العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام سيد الأولين والآخرين وأشرف السفراء المبعوثين محمد الطاهر الأمين وعلى آله الأوصياء الخلفاء الأئمة الراشدين. وعجل فرجهم ونعم عليهم. كنا في هذا المبحث وهو أن صاحب الكفاية في الأمر الثامن والتاسع من الأمور التي مهدها لمسألة اجتماع الأمر النهي، ذكر أن هناك بينونة موضوعية بين مسألة الاجتماع والتعارض. مسألة الاجتماع تنافي في مرحلة الفعلية ولا ترتقي إلى تنافيات أخرى، كما أن مثلا التضاد مبحث الضد تنافي في مرحلة الامتثال ولا يرتقي إلى مراحل أخرى سابقة. هكذا ما ذكره، سواء كان عبارات صاحب الكفاية أو عناوينه بنحو آخر، لكن لب مراد صاحب الكفاية والمشهور في الحقيقة هو هذا، أن التنافي في مسألة الاجتماع، هذا التنافي ليس متصاعد إلى مراحل الإنشاء ومراحل الجعل، بل هو مقتصر على مرحلة الفعلية التامة وليس أصل الفعلية حتى. هذا ما ذكره صاحب الكفاية، ومن ثم المعالجات. وحتى لو لم تكن هناك معالجة، إذا كان مفاد الدليلين حكم اقتضائي، فبالتالي لا تنافي ولا تدافع بينهما. لما؟ لأنه بالتالي الاقتضائيين يجتمعان في مورد واحد. ولو كان كل منهما دلالته على الفعلية، لأمكن التوفيق بينهما بحمل كليهما أو أحدهما على الاقتضاء والآخر على الفعلية. هذا محصل كلام صح. ولو فرض التعارض فهو تعارض من نوع آخر غير التعارض المعهود، تعارض في خصوص المرحلة الفعلية التامة. هذا محصل كلام المشهور، كلام صاحب الكفاية. ولشرح كلام صاحب الكفاية شيئا ما، استعرضنا ضابطة مسألة الاجتماع افتراقها عن مسألة النهي، أن صاحب الفصول ذكر أن هناك ضابطة سابقة على صاحب الفصول، صاحب الفصول لا يرتضيها، لكن هذه الضابطة هم في الجملة جيدة. وهذه الضابطة هي ماذا؟ أن النسبة بين متعلق الأمر ومتعلق النهي في مسألة الاجتماع نسبة هي عموم خصوص من وجه، أما النسبة الموجودة في مسألة النهي يقضي الفساد عموم خصوص مطلق. هو صاحب الفصول لم يرتضي هذه الضابطة، أعطى ضابطة أخرى، أن الضابطة في مسألة الاجتماع طبيعتان عنوانان، والضابطة في مسألة النهي يقتضي الفساد طبيعة واحدة. غاية الأمر هاي الطبيعة الواحدة عموم خصوص مطلق. بأن النحو، لماذا أثرنا هذا البحث مرة أخرى؟ مسألة ضابطة مسألة الاجتماع عن ضابطة مسألة النهي يقتضي الفساد. لأجل هذا المطلب أن في باب التعارض، تعارض الدليلين بعموم خصوص من وجه مقرر، فلما لا يكون هنا تعارض إذا كان الضابطة مسألة الاجتماع أن النسبة بين عموم الأمر وعموم النهي من وجه، فهي تعارض. لماذا يكون تعارض؟ لماذا ادعى صاحب الكفاية تقريرا لكلام المشهور أن مسألة اجتماع الأمر والنهي مسألة اجتماع الأمر والنهي عموم خصوص من وجه وهي ليست مباين وهي مباينة للتعارض؟ لماذا لا يكون عموم خصوص من وجه تعارضين؟ هذا السؤال طرحناه في نهاية الجلسة السابقة، أن هذا العموم والخصوص من وجه بالصدفة والاتفاق فلا يستلزم التعارض، بخلاف العموم والخصوص من وجه الموجود في باب التعارض، ذاك ليس اتفاق وصدفة، ذاك نوعي يعني كثير بهالمعنى. فإذا الفرق بين هذه النسبة في باب مسألة الاجتماع أنها عموم خصوص من وجه مع نسبة التعارض أن ذاك نوعي تنافي وهذا صدفة اتفاقا، لأنه صدفة واتفاق فلا صلة له ولا ارتباط له بماذا؟ بباب الإنشاء وباب الجعل. فهذا التنافي لا يتصاعد ولا يتصاعد ولا يرتقي إلى مرحلة الإنشاء كتعارض، التعارض لنا في مرحلة الإنشاء. فإذا هاي ضابطة كلية نستطيع أن نقررها، أن الشؤون التي من باب الصدفة والاتفاق ليست من شؤون باب الإنشاء والجعل الكلي، بل هي من شؤون باب التطبيق والأحكام الجزئية للأحكام الكلية. والشؤون هذه الجزئية لا ترتقي ولا تتصاعد إلى مرحلة الإنشاء، هاي ضابطة يعني جدا دقيقة وممتازة. في باب شؤون الأحكام أن الشؤون الجزئية العارضة صدفة اتفاقا لا ترتبط ولا تتصل بأصل الجعل الكلي والأحكام الإنشائية، بخلاف ما إذا لم تكن صدفة واتفاقا ونادرا، كانت بنحو مثلا وتيرة نوعية كلية، حينئذ سوف يكون يتصاعد إلى مرحلة الإنشاء والجعل. هذه نكتة جدا مهمة، أعيد أذكركم بكلام صاحب الفصول من باب أنه صناعة لطيفة. قال صاحب الكفوء الصول: ليست الضابطة في مسألة الاجتماع أنها نسبة من وجه، وإن كان غالبا، قال حتى لو كانت النسبة عموم خصوص مطلق كذلك، مثل أدخل الجنة وكل فيها من حيث شئتما، يعني أمر بالحركة، ونهي خاص: لا تقرب هذه الشجرة. القرب عنوان مباين لعنوان أدخلا أو كلا هم المجرى، لكن في الخارج مع كون العنوانان متباينان في الخارج النسبة بينهما عموم خصوص مطلق، وهذا يحسب من باب اجتماع الأمر والنهي، هذا حسب كلام صاحب الفصول. كما أنه ضابطة صناعية أخرى ذكرت سابقا نعيد التدقيق فيها، في مسألة النهي يقتضي الفساد أن النسب عم خصوص مطلق، البحث في مسألة النهي يقتضي الفساد، البحث في مسألة النهي يقتضي الفساد غير مختص بموارد التي يكون فيها النهي يتعلق بعموم الأمر بالعبادة أو عموم الأمر بالمعاملة. فهل المسألة الثانية النهي يقتضي الفساد غير مختص بموارد الاتفاق والصدفة، بل يشمل الموارد النوعية؟ فإذا في اختلاف جوهري أيضا بين مسألة النهي يقتضي الفساد ومسألة الاجتماع الأمرين. مسألة النهي يقتضي الفساد يشمل نوعي النهي يقتضي فساد الأمر بالعبادة أو الأمر بالمعاملة إذا كان تعلقه بحصة من عموم الأمر بالمعاملة، أو بحصة النهي متعلق بحصة من عموم الأمر بالعبادة إذا كان تعلقه ولو نوعي وليس صدفة، وليس صدفة سواء صدفة أو نوعي. مسألة النهي يقتضي الفساد تلك المسألة عام من الصدفة أو التلاقي النوعي غير الصدفة وغير الاتفاق. فهذا فارق جوهري بين مسألة النهي يقتضي الفساد ومسألة اجتماع الأمر. لماذا نكرر هالتركيز الصناعي؟ لكي نبين مدعى المشهور وصاحب الكفاية أن في مسألة الاجتماع التلاقي صدفة واتفاق وليس نوعي، فلا يتصاعد إلى مرحلة الإنشاء. أيوة النكتة هي يعني. هذا محصل كلام صاحب الكفاية. الآن لنستعرض انتقادات أو نقود مدرسة النائيني بما فيه مصير الخوئي، نعم، إلى هذه الدعوة من المشهور. أي دعوة؟ أن مسألة الاجتماع مباينة لمسألة التعارض، مسألة اجتماع الأمر والنهي حتى على الامتناع لا صلة لها بالتعارض. فنستعرض 3-4 كم أكثر أقل انتقادات من مدرسة النائيني لهذه الدعوة عند المشهور. الاعتراض الأول أن مسألة اجتماع الأمر والنهي غير مختصة بمذهب الإمامية والعدلية، وكذلك التعارض وكذلك التزاحم. يعني 3-4 مسائل هذه المسائل غير مختصة بمذهب الإمامية، يبحثها الأشعري، يبحثها المذاهب الأخرى، مع أنهم لا يقولون الأشاعريون لا يقولون بضرورة وجود مصالح ومفاسد في أوامر الشرع ونواهيه، مع ذلك يبحثون التعارض ويبحثون أيضا التزاحم ويبحثون على تحال مسألة اجتماع الأمرين. فهذا الشاهد على أنه إذن هذه المسائل 3 أو 4 مثل النهي يقتضي الفساد غير مختصة بمن يقول بتبعية الأحكام للمصالح والمفاسد في الأفعال حتى لو لم تكن هناك مصالح. هو يقول باجتماع الأمرين. لما؟ لأن التناقض، ذكرنا أيضا نظرية الكومباني يعتمدها السيد خوي، أن الأحكام الشرعية اعتبارية وليس هناك تناقض أو تضاد بين الأحكام الاعتبارية فيما بينها من حيث ذات نفسها، لأن الاعتبار خفيف المؤونة، الاعتبار خفيف المؤونة، فما لا معنى التناقض والتضاد التكويني بين الاعتباريات. الاعتبار خفيف المؤونة. إذن ليس هناك تعارض أو تنافي أو تناقض حقيقي بين ذات الأحكام. وإنما التنافي أين؟ التنافي إما بالأحاد، صحيح كلام صاحب كلام المرحوم الأصفهاني، التنافي إما في المبادئ، مبادئ الأحكام، مبادئ الأحكام المصالح والمفاسد، أو بالأحاد غايات الأحكام. غايات الأحكام ما هي؟ الامتثال من العبد من المكلف، أو بالحاض الامتثال، لأن الامتثال أمر تكويني والمبادئ الملاكات أمر تكويني، والأمر الاعتباري يقع وسطا بين التكوينين. مر بنا هذا البحث، وهذه هي النظرية السائدة في حقيقة الاعتبار، ولو هي عدة نظريات، عدة نظريات، لكن هذا الجانب من أن وهو أن الاعتبار، أن الاعتبار يتوسط بين تكوينين، جزء مشترك بين نظريات متعددة في الاعتبار. هناك نظرية في الاعتبار لدى علماء الإمامية، نظرية في الاعتبار لدى علماء الإمامية، عند متكلمي علماء الإمامية، ويوافقهم عليها قدماء الفلاسفة المشائين، أرسطو، سقراط، أفلاطون، غيره، حتى الفارابي اللي هو فيلسوف شيعي 12. هم يذهبون إلى نفس الرأي في بحث الاعتبار، أو في الحسن والقبح تستطيع أن تقول، الذي يذهب إليه الإمام الإمامية. ثم يتوسع فقط فهرسة من يهم البحث في المقام. وهناك نظرية في الاعتبار، أو قل في الحسن والقبح، لأنها مرتبطة الحسن والقبح والاعتبار، بحث قانوني ينبغي أن يعمل ضابطة الحكم العقل العملي، يعني إذن هناك صلة وطيدة بين بحث العقل العملي والحسن القبح ومبحث الاعتبار. نعم. نظرية ثانية، نظرية الفلاسفة المشائل من ابن سينا فما بعد، يعني فلاسفة الشيعة أكثرهم ما يتبنون هذه النظرية بسبب ابن سينا على كل، تختلف هي عن نظرية الأشاعرة وإن تقاربت مع الأشاعرة، إلى الطباطبائي، إلى الملا صدرة، إلى الكومباني، كلهم يذهبون لهذا المظفرة مع كذا، وهذه نظرية خاطئة طبعا عندنا، لكن هم ذهبوا إليها. ذكرنا هذا البحث مطولا في كتاب العقل العملي. هذه نظريات ثلاث. نظرية رابعة كنا تبنينا نظرية علماء الإمامية المتكلمين. في نظرية رابعة وقفنا عليها وهي في الاعتبار. نظرية رابعة أن الاعتبار هو نفس الإدراك التكويني، هو نفس التكوين. فلما يسمى اعتبار مقابل التكوين يسمى اعتبار. حتى في الفلسفة هذا الاصطلاح موجود، وذكرناه في كتاب نظرية الاعتبار المطبوع. ما الفرق بين الاعتبار إذن والتكوين؟ الاعتبار يعني إدراك تكويني مبهم إجمالي، إدراك تكويني مبهم يسمى اعتبار، سواء في الفلسفة أو في الأصول أو في القانون. في قبال الإدراك التفصيلي الواضح ذاك يسمى تكويني، هذا ربما يسمى إجمالي، ذاك يسمى تفصيلي، هذا يسمى اعتباري، وذاك يسمى تكويني، يعني بمعنى مثلا واضح تفصيلي. وإلا فالاعتبار سادة شنو دليله، كيف أصعد أنزل، مبحث آخر ما نريد ندخل فيه. فهناك أربع نظريات في الاعتبار الرئيسية، هاي النظرية الرابعة هي نتمناها. المهم سنرجع إلى كلام الكومباني. الكومباني يقول في الأحكام الشرعية، في الأحكام الشرعية هي اعتباريات تتوسط بين تكوينيات، والاعتبار خفيف المؤونة فليس فيه تناقض ولا تضاد ولا ما يجري على أحكام التكوين. هذا كلامه وتبناه السيد الخوي في كل أبواب الأصول وأبواب الفقه أو على كل العلوم الدينية. هذا كلام الأصواني إنما يتم على النظريات الثلاث أو الاثنتين. أما عديد النظرية الرابعة التي نتبناها أن الاعتبار هو تكوين، ما في فرق بين التكوين وغير التكوين والاعتبار، فما يمكن يكون هناك حتى في المعنى الاعتباري لأنه تكويني مبهم، ما يمكن يكون فيه تناقض وتنافي، ما يمكن. هذا على كل أي مكان. فالسيد الخوي مثلا يقول لأن الأحكام ليس فيها تضاد ولا تناقض ولا تعارض، بعد إما التعارض والتناقض إما بحظ المبادئ. الأشاعرة الذين لا يلتزمون بالمبادئ، يعني المبادئ المقصود المصالح المفاسد في الأحكام، فغاية الأمس يلتزمون بها في إرادة المولى، إرادة المولى التشريعية تكوينية، ما يمكن يكون المولى يريد شيء ويبغض شيء، تناقض يصير. ولا بالحق، لأن أيضا الإرادة التشريعية أو الكراهة التشريعية للمولى هي من مبادئ الحكم وليس فقط المصالح والمفاسد. فبلحاظ الإرادة التشريعية نعم في تناقض، أما بلحاظ الغايات نعم أيضا في تناقض، وإن الأحكام في نفسها ليس فيها تناقض. فإذا مسألة اجتماع الأمر والنهي والامتناع يسبب تعارض لا لذات الأحكام بل لمبادئها مثل الإرادة التشريعية أو للغايات، وهذه الضابطة موجودة حتى عند الأشعري. إذن لا تدور مسألة اجتماع الأمر والنهي مسألة الملاكات، إنما تدور مدار تنافي الإرادة التشريعية لدى المولى أو امتثال المكلف. وإلا التعارض حقيقة أو التنافي أو التناقض أو التضاد غير موجود في ذات الأحكام لأنها اعتبارية. إنما سبب التنافي بين الأحكام بنحو التضاد، بنحو التعارض، بنحو التناقض، بأي نحو من أنحاء التنافي، إنما يتحقق التنافي والتعارض في الأحكام لا لذاتها، بل إما لمبادئها كالإرادة التشريعية والكراهة التشريعية أو الغايات. إذن أي الصلة ببحث الملاك موجود أو غير موجود بمسألة اجتماع الأمر النهي؟ هذا الاعتراض الأول. الاعتراض الأول عند من مدرسة الناعين أو مدرسة هو السلخوي على كلام الآخوند وكلام المشهور. الجواب هب أن نعم ضابطة التعارض أو التنافي أو التناقض ليست منحصرة بمذهب الإمامية وليكن، ولكن ولكن ماذا؟ ولكن على مذهب الإمامية الملاكات موجودة، خويدة الملاكات موجودة، بالتالي هي ضابطة من الضوابط، ما المانع في ذلك؟ وبعبارة أخرى أو بجواب آخر نفس هذا الاعتراض الأول، الإرادة تتناقض مع الكراهة، صحيح وليكن. إذن في فارق بين باب التعارض وباب مسألة الاجتماع. في مسألة الاجتماع الإرادة موجودة الاقتضائية، الكراهة الاقتضائية، كراهة يعني بما يشمل الحرام، الكراهة الاقتضائية موجودة لابد من وجودهما. فرق بينها بين مسألة الاجتماع ومسألة التعارض. في مسألة التعارض الإرادة الاقتضائية والكراهة الاقتضائية حتى على مستوى الاقتضاء ما ليست موجودة، ليستا موجودتان في باب التعارض، ليستا موجودتان. التعارض تعارض تكاذب، إما كليهما ما موجودتان أو إحداهما. إذن بقى فرق جوهري بين باب التعارض ومسألة الاجتماع، حتى على مسلك الأشاعرة، حتى على مسلك عدم وجود الملاكات، لأن الإرادة التشريعية والكراهة التشريعية من المبادئ. في باب التعارض إرادة واقعا ما موجودة وكراهة واقعا معا في باب التعارض. ما تقول ملاكات، قول الإرادة، لأنه عدة مبادئ للأحكام، منها الملاكات ومنها الإرادة التشريعية. أولا وجود مصالح مفاسد يعلم بها الشارع فتتولد الإرادة التشريعية أو الكراهة التشريعية، ثم يتولد الحكم، إنشاء الحكم. هذه مذكورة في يعني مباحث الأصول حتى القديمة، مبادئ الحكم. هاب إنه غير موجود على الأشعري، ما موجود الملاكات والمصالح المفاسد، لكن الإرادة موجودة لو لا، الإرادة التشريعية موجودة، الكراهة التشريعية موجودة من مبادئ الحكم قبل الحكم. في باب التعارض هذا المبدأ ما موجود، إما كليهما ما موجود أو أحدهما، بينما في مسألة اجتماع الأمر لا بد من وجودهما، لأن ما في تنافي فيما على صعيد الجعل والإرادة التشريعية. يبقى الفارق الذي ذكر المشهور، صحيح ما في إشكال حتى على الأشعري، مع أن احنا مو ملزمين بالأشاعرة، بس مع ذلك مين على الأشعرية كذلك. هذا فضلا عن ما ذكرناه من أن الاعتبار هو تكوين، لأنه ليس بتكوين، الاعتبار أيضا تكوين وتضاد، ولكن في باب التعارض تضاد بالذات، في باب مسألة اجتماع الأمر ليس في تضاد وتناقض بين الأحكام، بين مرحلة الفعلية التامة للأحكام، بين المرحلة الفعلية التامة. على كل هذا الاعتراض الأول ليس متين، في اعتراضات أخرى نستعرضها إن شاء الله الجلسة القادمة، لكن نذكر عناوينها. اعتراض آخر عنوان العقل ذكرته مدرسة النعينة أو السلخ أيضا على كلام صاحب الكفاية، أن أي معنى محصل للحكم الفعلي في قبال الحكم الاقتضائي، وما هو معنى الحكم الاقتضائي؟ هل الحكم الفعلي وحكم اقتضائي اصطلاح يعني مجرد ألفاظ لا محصل لها؟ سنتعرض إن شاء الله هذا الكلام صحيح أو مو صحيح. هذا اعتراض آخر مهم وحساس جدا لدى المدرسة. مدرسة النائين ما تعترف بهذا الاصطلاح أو بهذا التقسيم للحكم الشرعي، حكم اقتضائي حكم فعلي، شو معنى هذا؟ إن شاء الله غدا نخوض فيه. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.